الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان الحج أحكامه ومخالفاته، رواية ودراية لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن السعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة في الإيمان، وألف بين قلوبهم وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فصيرهم بعد التفرق كالبنيان أو البنان. نحمده تعالى فضلنا على سائر الأمم كما فضل ديننا على سائر الأديان. نحمده تعالى جعلنا من خير أمة أخرجت للناس بشهادة القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في قدسه وألوهيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما أشرق الوجود بنور شمسه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فلا يخفى عليكم ما للحج من أهمية عظيمة، وهو ركن من أركان الإسلام، ولا شك وحري بالمسلم أن يعرف أحكام هذا الحج، وحري بالشاب الصالح الذي يتوسم أن يكون طالبا للعلم إن شاء الله أن يجمع بين الرواية وبين الدراية من هذا العلم. فالرواية هي الإسناد، والدراية هي الأحكام الفقهية. وكما قال الزمخشري في كتاب الخطيب البغدادي: العلم مدينة، أحد بابيها الرواية والآخر الدراية. وأجمل بقول ابن الوردي حينما قال: من كل فن خذ ولا تجهل، فالحر مطلع على الأسرار، وإذا علمت الفقه عشت مصدرا للعالمين معظم المقدار. وقال الآخر: وجدنا في الرواية كل فقه وأحكاما ومن كل اللغات. وقال الآخر: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. وكما ذكر أهل العلم أن العلم والرواية والدراية كالطائر، أحد جناحيها الرواية والآخر الدراية. من أجل ذلك كان لنا هذا اللقاء المبارك بالشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد بعنوان هذه المحاضرة: الحج أحكامه ومخالفاته رواية ودراية. فليتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أوجب الله عز وجل على عباده الحج إلى بيته المحرم، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، والحج. فالحج فريضة من الفرائض التي أمر الله عز وجل بها عباده. وكما تقدم أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن الإسلام مبني على خمسة أركان، ومنها الحج. فالله عز وجل أوجب على عباده الحج إلى بيته، فأمرهم بذلك كما تقدم. والحج هو القصد، هذا هو معنى الحج، ومعناه شرعا هو القصد إلى بيت الله الحرام في وقت معلوم لأداء أمور معلومة شرعها الله عز وجل لعباده. والحج يبدأ من حين أن يخرج الشخص من بيته، وذلك عندما يركب على سيارته يذكر دعاء الحج، عفوا، يذكر دعاء السفر، يذكر دعاء السفر الذي جاء في حديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما يبدأ به الحاج فيما يتعلق بأعمال النسك هو الإحرام من عند الميقات. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. ففي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام مواقيت الحج، وهذه المواقيت هي التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم للإحرام من عندها. فالشخص عندما يأتي إلى هذه المواقيت عليه أن يحرم من هذه المواقيت إذا كان مريدا للحج أو العمرة. وهذه المواقيت كما تقدم هي أربعة، وجاء في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ميقاتا خامسا وهو ذات عرق وهو لأهل العراق. وحديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أهل العراق أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قرن جور عن طريقنا، فقال انظروا حذوها من قال انظروا مما يحاذيها، فقالوا ذات عرق فحد لهم ذات عرق. وقد ثبت في حديث جابر الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. فهذه المواقيت يجب على كل من أراد الحج ومر بها يجب عليه أن يحرم من عندها. ومن السنة أن يغتسل الشخص، فقد ثبت في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس بأن تغتسل. وجاء في جامع الترمذي من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من لباسه واغتسل. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد تشهد له، فجاء من حديث أم سلمة عند البزار، وأيضا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن من السنة أن الشخص يغتسل عند الميقات فهذا من السنن التي تشرع للحاج، وكذلك أيضا المعتمر أن يفعلها. وبعد أن يغتسل يستحب له أن يتطيب قبل أن يدخل في نية النسك. فقد ثبت في حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه عندما أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي حديث الأسود عن عائشة أن عائشة رأت وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم. فهذا من السنن، يستحب للشخص أن يتطيب قبل أن يدخل في نية النسك. وبعد أن يتطيب عليه أن يتجرد من المخيط ويحرم بإزار ورداء. وهذا من واجبات الحج أن الشخص يتجرد من المخيط ويحرم بلباس ويحرم بإزار ورداء، كما ثبت في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يحرم بالقميص أو بالعمامة أو بالبرانس أو بالخفاف أو بالسراويل، فنهى عن كل ذلك. فالواجب على المحرم أن يلبس إزار ورداء فيحرم بهما. ويجب عليه ألا يطيب هذا الإزار والرداء لأن هذا لا يجوز. فقد ثبت أيضا في حديث ابن عمر الآن في الذكر أنه قال ولا يحرم بثوب مسه ورس أو زعفران، وإنما الطيب يكون في البدن ولا يكون في الثوب، فلا يجوز للشخص أن يحرم بإزار أو رداء مسه شيء من الطيب. وإذا حصل له ذلك فعليه أن يغسل ما أصابه من الطيب حتى يحرم بإزار ورداء ليس فيهما شيء من الطيب. بعد أن يحرم يستحب له أن إذا ركب سيارته أن يستقبل القبلة، كما ثبت ذلك في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر الذي في صحيح البخاري من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ركب على دابته استقبل القبلة ثم لبى بالحج استقبل القبلة ثم لبى بعد ذلك بالحج. وفي صحيح البخاري من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ركب الدابة سبح وهلل وكبر ثم بعد ذلك لبى بالحج. والذي يبدو أن هذا التسبيح والتكبير والتهليل إنما هو الدعاء الذي يقال عند ركوب الدابة، وبعد ذلك كما تقدم يستقبل القبلة ويلبي بالحج. والسنة للمحرم أن يتلفظ بما نواه، فإذا كان يريد العمرة فيقول لبيك اللهم عمرة، وإذا كان يريد الحج يقول لبيك اللهم حج. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس عن عمر أن جبريل أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال صلي في هذا الوادي المبارك أي وادي العقيق وقل عمرة في حجة. وفي سنن أبي داود من حديث هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يصرخ بلبيك اللهم حج وعمرة لبيك اللهم حج وعمرة. فمن السنة أن الشخص يتلفظ بما نواه، فإذا كان يريد العمرة يقول لبيك اللهم عمرة، وإذا كان يريد الحج ويريد التمتع فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإذا كان قارنا فيقول لبيك اللهم عمرة وحج كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والأنساك هي ثلاثة، إما تمتع وإما قران وإما إفراد. والمستحب للحاج أن يتمتع، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لمن لم يسق الهدي أمره بأن يتمتع ويجعل طواف بالبيت وسعيه يجعل ذلك عمرة. فثبت في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من السعي وقف على المروة وقال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله هذا لعامنا أم للأبد؟ قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، يعني يكون متمتعا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب التمتع لمن لم يسق الهدي، فممن ذهب إلى هذا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، وكذلك أيضا ذهب إلى هذا إسحاق براهوية، وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم، ورجح هذا ونصره الإمام ابن القيم، وذلك في كتابه زاد المعاد. وأكثر أهل العلم يقولون بالتخيير بين التمتع أو القران أو الإفراد، لكن لا شك أن المستحب والمتأكد في حق الحاج إذا لم يسق الهدي أن يتمتع كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لبيك اللهم عمرة أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الناس يأخذ من أظفاره عندما يصل إلى الميقات ويغتسل، يأخذ من أظفاره ويأخذ كذلك أيضا من شعر عانته وإبطه، ويظن أن هذا من السنة. هذا ليس من السنة، وإنما هذه الأشياء يأخذها الإنسان إذا كان محتاجا إليها، إذا كان شعر عانة طويل أو إبطة أو كذا أو كذا فهنا يستحب له. وقد ثبت في حديث أبي عمران الجوني عن أنس وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في هذه الأشياء أن الشخص لا يتجاوز 40 يوما إلا ويكون قد أخذ من هذه الأشياء، فلا يعتبر الأخذ من هذه الأشياء من السنن عند الإحرام. فإذا كان محتاجا فهنا يستحب له أن يأخذ من هذه الأشياء، وإذا لم يكن محتاجا فلا يأخذ من هذه الأشياء. ثم بعد ذلك يلبي بالحج، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما ثبت ذلك في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وهو في صحيح البخاري، وثبت أيضا هذا في حديث جابر بن محمد عن أبي عن عائشة وهو في صحيح مسلم، وثبت أيضا جابر بن محمد عن أبي عن جابر وهو في صحيح مسلم، وثبت هذا في صحيح البخاري من حديث عائشة. ومعنى التلبية معناها أي يا ربي أنا مقيم على طاعتك وقصدي إليك وإخلاصي إليك وأنا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة، هذا معنى التلبية، معناها الإقامة على طاعة الله عز وجل وإعلان القصد والإخلاص لله سبحانه وتعالى في أداء هذا العمل لله عز وجل، فهذا معنى التلبية. ويستحب له أن يرفع صوته بالتلبية، فقد ثبت في حديث عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه أن جبريل أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره ومن معه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهذا الحديث في السنن وهو صحيح، فجبريل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يرفع صوته بالتلبية ومن كان معه أيضا. وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلبون حتى تبح أصواتهم، كما ثبت هذا عنهم، وثبت عن ابن عمر أنه لبى حتى أسمع ما بين الجبلين كما في مصنف ابن أبي شيبة. ويستمر بالتلبية ولا يقطعها إلا إذا وصل إلى منطقة الحرم، كما ثبت هذا في حديث نافع عن ابن عمر الذي في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبي حتى إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، وثبت هذا أيضا في حديث عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وصل إلى أدنى بيوت مكة ووصل إلى منطقة الحرم كان يقطع التلبية، وبعض أهل العلم قال يلبي حتى يصل إلى الحجر الأسود، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يلبي حتى يصل إلى الحجر الأسود. واستدل بما رواه أبو داود من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبى حتى الحجر الأسود، وهذا الحديث مرفوع باطل وليس بصحيح، لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ جدا، ويكاد الحفاظ يتفقون على هذا. والعلة الثانية أن عبد الملك بن أبي سليمان قد روى هذا عن عطاء عن ابن عمر موقوفا، قد روى هذا عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه، ولا شك أن المرفوع يقدم على الموقوف، فالصواب في حديث ابن عباس أنه موقوف. وثبت حديث ابن عمر مرفوعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبي حتى يصل منطقة الحرم فيقطع التلبية، بعد ذلك يذهب إلى البيت الحرام ويدخل من باب السلام، هذا من السنة. لم يثبت هذا صريحا في حجة الوداع أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل من باب السلام، وإنما ثبت هذا في قصة بناء الكعبة عند وضع الحجر الأسود، عندما اختصم كبار قريش في وضع الحجر الأسود قالوا نحكم أول داخل من هذا الباب، وكان الداخل هو الرسول عليه الصلاة والسلام وقد دخل من باب السلام، فبعض أهل العلم استحب أن يكون الدخول من باب السلام حتى في الحج والعمرة، وكما ذكرت إنما ثبت هذا في قصة بناء الكعبة وعند وضع الحجر الأسود كما روى ذلك البيهقي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وليس هناك دعاء يقال، وإنما يقال الدعاء الذي جاء أنه يقال عند الدخول إلى المساجد، وهو حديث أبي حميد أو أبي أسيد في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي سنن أبي داود زاد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج طبعا يقول اللهم أني أسألك من فضلك، كما جاء أيضا في حديث أبي حميد وأبي أسيد الذي هو في صحيح مسلم. بعد ذلك ينفذ إلى الكعبة، وليس هناك دعاء يقال عند رؤية الكعبة، ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عندما رأى البيت قال اللهم أنت السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام أو نحو هذه العبارة. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عنه دعاء خاصا عند رؤية البيت، بعد ذلك يأتي إلى الحجر ويكبر، وليس هناك دعاء يقال عند افتتاح الطواف إلا التكبير، وما جاء اللهم إيمانا بك وتصديقا، اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك ووفاء بعهد نبيك أو نحو هذا الدعاء، فهذا لم يثبت لأن فيه الحارث ابن عبد الله الأعور وهو لا يحتج به، وإن قال هذا الدعاء فلا بأس، إن قال هذا الدعاء فلا بأس، لكن الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الذي في البخاري أنه كان يكبر عند الحجر الأسود. وأما زيادة البسملة فهذه ثبتت عن ابن عمر كما عند الطبراني في كتابه الدعاء، فروى الطبراني بإسناد صحيح عن ابن عمر موقوفا عليه أنه كان يقول بسم الله والله أكبر. وأما الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو التكبير فقط، هذا الذي ثبت عنه. وطبعا المشروع هو أن يستقبل الحجر ويرفع يده اليمنى إذا لم يستطع أن يقبل الحجر، أما إذا كان مستطيعا على تقبيله فالسنة في حقه أن يقبل الحجر، وإذا لم يستطع على التقبيل فالسنة في حقه أن يمسه بيده ويقبل يده، كما ثبت في حديث أبي الطفيل عامر بن واسلة وهو في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى الحجر بمحجن ويقبل طرف المحجن، فإذا كان يستطيع مس بيده فليمس بيده ويقبل يده، وإذا كان ما يستطيع وما هو عصا فليمس بعصاه ثم يقبل هذه العصا، وإذا لم يستطع على شيء من ذلك فيشير بيده اليمنى ويقول الله أكبر. ومن الخطأ أن بعض الناس يشير بكلتا يديه وهذا خلاف السنة، ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس يكبر ثلاث مرات وهذا خلاف السنة، وإنما السنة أن يكبر مرة واحدة. وكذلك أيضا ما ينبغي الانتباه إليه أن عندما يكون الشخص بعيدا عن الحجر فينظر إلى الحجر وإذا وجده بنظر عينه أنه قد استقبله، إذا رأى بنظر عينه أنه قد استقبل الحجر فهنا يشرع بالطواف. وليس من السنة أن الإنسان لابد أن يضع قدميه على الخط الموضوع الآن، ولا شك أن هذا الخط الموضوع الآن يسبب أشياء لا ينبغي أن تحصل، وذلك أن الناس يزدحمون عند هذا الخط ويظنون أن الطواف لا يمكن أن يبدأ إلا من عند هذا الخط. الذي ثبت بالسنة أن الشخص إذا كان بعيدا ينظر إلى الحجر، فإذا وجده بنظر عينيه أنه مستقبل الحجر فهنا يبدأ بالطواف، ومعلوم أنه يكون مستقبل الحجر بنظر عينه قبل الخط، فلا يظن أحد من السنة أن الإنسان لابد أن يقف على الخط، ولا شك أن وضع هذا الخط حصل منه زحمة ازدحام للناس يزدحمون عند الخط، فأقول السنة إنما الشخص ينظر بعينيه، فإذا كان مستقبل يرى أنه مستقبل الحجر فهنا يشرع بالطواف ويكبر ويشرع بالطواف، ثم يجعل الكعبة عن يساره، ويستحب له قبل أن يشرع بالطواف أنه يضطبع كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه السلام قد اضطبع، والاضطباع هو كشف المنكب الأيمن ووضع طرف الرداء على منكبه الأيسر، ثم يطوف سبعة أشواط، ويسن له في الأشواط الثلاثة الأولى أنه يرمل، والرمل هو مقاربة الخطى مع سرعة المشي، هذا هو الرمل، ويكون هذا في الثلاثة الأشواط الأولى، والسنة في حق أن يرمل من الحجر إلى الحجر. ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية عمرة القضية أنه رمل من الحجر إلى الركن اليماني، ثم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه رمل من الحجر إلى الحجر، أنه رمل من الحجر إلى الحجر، وهذا من السنن، هذا من السنن. بعد أن ينتهي من الطواف يذهب إلى مقام إبراهيم ويتلو ما جاء في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يجعل مقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين ويقرأ في هاتين ركعتين بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كما جاء ذلك في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر الذي رواه مسلم أصحاب السنن وغيرهم، والذي يبدو أنه يقرأ بقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، الذي يبدو أنه يقرأ بقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وبقول هو الله أحد في الركعة الثانية، لأن قل يا أيها الكافرون أطول من قل هو الله أحد كما هو معلوم. والسنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية. وبعد أن ينتهي من صلاة ركعتين يرجع إلى الحجر كما ثبت ذلك في حديث جابر، ثم يرجع إلى الحجر ويشير إليه ثم يخرج إلى الصفا. وعند الوصول إلى الصفا والصعود إلى الصفا يتلو أيضا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد قليلا ويستقبل الكعبة، يصعد قليلا ويستقبل الكعبة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقبل هذا التهليل يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقول ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك كما ثبت ذلك في حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره. يقول هذا الدعاء، يقول هذا التهليل ثلاثا ويدعو بين ذلك. فالذي يبدو والله أعلم أن التكبير والتهليل يكون ثلاث مرات والدعاء يكون مرتين، لأنه قال بين ذلك، فيفتتح بالتكبير والتهليل ويختتم أيضا بالتكبير والتهليل، وعند الدعاء يرفع يديه كما ثبت ذلك في صحيح ابن خزيمة أن الرسول عليه الصلاة عندما صعد على الصفا رفع يديه ودعا، ثم بعد ذلك ينحدر من الصفا إلى أسفل إلى بطن الوادي حتى ينفذ إلى المروة، وعندما يصل الميلين كما هو معلوم يهرول، عندما يصل الميلين يهرول كما ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس هناك دعاء معين ورد عند الصفا والمروة إلا على الصفا والمروة، ليس هناك دعاء معين أو ذكر معين يقال بين الصفا والمروة إلا التكبير والتهليل والدعاء بين ذلك. وإذا قال رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم كما ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود فلا بأس، لكن ليس هناك دعاء أو ذكر معينا. وفي مسألة نسيت أن أذكرها وهي عندما يطوف بالبيت يقول ربنا، عندما يطوف بالبيت ويتجاوز الركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما ثبت ذلك في سنن أبي داود من حديث ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا تجاوز الركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الحديث صححه ابن خزيمة بن حبان وغيرهم من أهل العلم. وأيضا ليس هناك ذكر معين ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام غير ما ذكرناه وهو التكبير وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن دعا الإنسان بما أحب وشاء أو سبح أو كبر أو هلل أو قرأ القرآن أثناء طوافه بالبيت فهذا حسن ولا بأس به. وأما ما يذكر في بعض الكتب من دعاء الشوط الأول والثاني والثالث إلى السابع فهذا باطل وليس بصحيح، هذا باطل وليس بصحيح، وينبغي للشخص أن يجتنب هذه الكتب التي فيها أشياء ليست بصحيحة ولم تثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي ذكر ذكر الإنسان من دعاء وتسبيح وتهليل أو دعاء فهذا حسن ولا بأس به. ثم كما ذكرت يكبر ويهلل وينزل من الصفا إلى المروة، وعندما يصل إلى الميل الأول عليه أن يحول حتى يصل الميل الثاني، ثم بعد ذلك ينفذ حتى يصل إلى المروة، فإذا وصل المروة أيضا يصعد ويستقبل الكعبة. والآن لا يستطيع الإنسان إذا صعد على المروة أن يرى الكعبة، فعليه أن يتجه إلى جهتها، عليه أن يتجه، السنة في حقه أن يتجه إلى جهتها. وهذا الدعاء والذكر هذا من السنة ومن المستحب، فإذا لم يذكر الإنسان شيئا ولم يدعو بشيء فهذا لا بأس به، لكن السنة والأفضل والأكمل في حقه أنه يكبر ويهلل ويدعو بين ذلك على الصفا وعلى المروة، كل ما وصل الصفا يقول هذا الدعاء حتى يصل الشوط السابع، طبعا من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط وهكذا. فإذا وصل إلى الصفا ففي آخر شوط يكبر ويهلل ثم ينفذ إلى المروة، وعندما يصل المروة ليس هناك تسبيح ولا تهليل، يعني في آخر شيء ليس هناك تسبيح ولا تهليل، لأنه قد ابتدأ هذا عند الصفا، لأن بداية كل شوط يكون عند لأن بداية الشوط السابع يكون عند الصفا، بداية الشوط السابع آخر شوط يكون عند الصفا، فإذا وصل إلى المروة هنا ما يقول شيء ويخرج ويكون قد انتهى. وأما إذا كبر وهلل يعني هذا بداية شوط آخر، فيكون هذا شوط ثامن، ولا يشرع للشخص أن يطوف شوطا ثامنا كما هو معلوم. وبعد أن ينتهي هنا عليه أن يقصر عن رأسه، عليه أن يقصر عن رأسه. فذكر أهل العلم إذا كان الشخص بينه وبين الحج وقت طويل بحيث يخرج شعره ويطول، فهنا السنة في حقه الحلق. وأما إذا كان بينه وبين وقت الحج وقت قصير كما هو الحاصل الآن، كثير من الناس يذهب إلى الحج في يوم 5 أو 6 أو 7، فهنا يستحب له أن يقصر، فإذا كان يوم العيد هنا يحلق، فإذا حلق فإذا قصر أو حلق هنا يكون قد تحلل من العمرة، فيشرع له أن يفك لباس الإحرام وأن يلبس ثيابه العادية، هذا في حق المتمتع. وأما القارن فيبقى على إحرامه، القارن يبقى على إحرامه. وبالنسبة للتمتع هو أداء الحج والعمرة في سفرة واحدة في سنة واحدة، أداء الحج والعمرة في سنة واحدة وفي سفرة واحدة كما ذهب إلى هذا الجمهور. وأما المتفق عليه بين أهل العلم هو أداء الحج والعمرة في سنة واحدة، وينبغي ويجب، يجب وينبغي أن تكون هذه العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كما ثبت ذلك عن الصحابة ومنهم ابن عمر وابن عباس كما في صحيح البخاري. فمن أحرم بالعمرة في أول يوم من شوال وأدى العمرة مثلا في اليوم الثاني من شوال وتحلل، وعندما جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، فهذا متمتع. فالتمتع الذي اتفق عليه أهل العلم هو أداء الحج والعمرة في سفرة واحدة، عفوا أداء الحج والعمرة في أشهر الحج. واشترط بعض أهل العلم أن يكون هذا في سفرة واحدة بحيث أن الشخص لا يسافر بين الحج والعمرة، بحيث أن الشخص لا يسافر بين العمرة والحج. وقالوا إذا سافر يكون تمتعه قد انتهى وانتقض، يكون تمتع قد انتهى وانتقض، لكن هذا ليس عليه دليل واضح، هذا القول ليس عليه دليل واضح. فذهب بعض السلف كالحسن البصري وذكر ابن مفلح في كتابه، شمس الدين ابن مفلح في كتابه الفروع، أن هذا معنى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو ظاهر الآية، الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولم يذكر أنه لابد أن لا يسافر بينهما سفرا. فمن أدى العمرة في أشهر الحج وحج أيضا من عامه فهذا الشخص يكون متمتع. بعد ذلك يبقى متحللا إلى أن يأتي اليوم الثامن، والسنة في حق أن يبقى في مكة، السنة في حق أن يبقى في مكة كما بقي الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. والناس اليوم يذهبون إلى منى، من حين ينتهوا من العمرة يذهبون إلى منى، وهذا ليس فيه شيء، لكن السنة النشاط سيبقى في مكة إلى أن يأتي اليوم الثامن. فعندما يأتي اليوم الثامن يحرم الضحى ثم يذهب إلى منى، فلا يصلي الظهر إلا في منى، كما ثبت ذلك عن ابن عمر فيما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. بعد أن يذهب إلى منى، طبعا يعني الشخص المتمتع إذا جاء اليوم الثامن يفعل كما فعل عند الميقات، يفعل كما فعل عند الميقات، يعني أيضا يستحب له أن يغتسل وأن يتطيب وأن يلبس لباس الإحرام، ثم بعد ذلك يقول لبيك اللهم حج، بعد ذلك يقول لبيك اللهم حج، يبقى في منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها مقصورة، كل صلاة في وقتها مقصورة كما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في حديث جابر وغيره من الحديث. بعد ذلك إذا صلى الفجر يبقى في منى حتى تطلع الشمس، ثم يذهب إلى عرفة، ثم يذهب إلى عرفة. فإن السنة أن الشخص يلبي، السنة أن الشخص إنما يذهب إلى عرفة ومن حين أحرم يلبي حتى يرمي الجمرة، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. فالسنة في حق أن يلبي، وإذا كبر فهذا لا بأس به، كما ثبت ذلك أيضا في حديث أنس في صحيح البخاري أنه قال منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر، لكن السنة أن الشخص يكبر، عفوا السنة أن الشخص يستمر بالتلبية، هذه السنة في حقه. كذلك أيضا السنة في حق الحاج أن يبقى في نمرة، يعني يذهب من منى إلى أن يصل نمرة ويبقى في نمرة، فهكذا ثبت عن الرسول عليه السلام كما ثبت ذلك في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن القبة في نمرة قد ضربت له، فبقي فيها حتى زالت الشمس، فعندما زالت الشمس ذهب إلى الوادي فخطب الناس في بطن الوادي، وهذا الوادي وادي عرنة وليس من عرفة. وبعد أن خطب الناس أمر المؤذن فأذن، ثم أمر بأن يقيم فصلى الظهر وصلى العصر بإقامة ثانية بأذان واحد وإقامتين، الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم ذهب إلى عرفة وجلس عند أسفل الصخرات، وكان راكبا على دابة عليه الصلاة والسلام أسفل الجبل الذي يسمى الآن بجبل الرحمة عند الصخرات في الأسفل. وليس من السنة أن الإنسان يصعد إلى أعلى الجبل، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقفا عند الصخرات في أسفل الجبل ومستقبلا للبيت، مستقبلا للقبلة كما ثبت ذلك في حديث جابر، وبقي إلى أن غابت الشمس، بقي إلى أن غابت الشمس. وبعد أن غابت الشمس ذهب إلى مزدلفة. وبالنسبة ليوم عرفة أن السنة في حق الحاج أنه يكثر من التهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، كما جاء ذلك في حديث الترمذي وحديث طلحة بن عبيد الله بن كريز أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذا التهليل، ويكثر أيضا من الدعاء ومن الاستغفار، ومعلوم فضل يوم عرفة وأنه من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن تغيب الشمس يذهب إلى مزدلفة ويستمر بالتلبية، يستمر بالتلبية، فإذا وصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وبإقامتين كما ثبت ذلك في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. وعندما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء نام عليه الصلاة والسلام إلى أن طلع الفجر، ولم يصلي لا بين المغرب والعشاء ولا على أثر صلاة العشاء شيئا كما ثبت ذلك في حديث جابر وحديث ابن عمر. وفي حديث ابن عمر أنه بعد أن صلى المغرب والعشاء اضطجع حتى طلع الفجر، اضطجع حتى طلع الفجر، هذا عفوا في حديث جابر الذي في صحيح مسلم. وفي حديث ابن عمر الذي في صحيح البخاري أنه لم يسبح بين المغرب والعشاء ولا على أثر كل واحدة منهما شيئا. فالسنة أن الإنسان عندما يصلي المغرب والعشاء أن يضطجع وينام حتى يطلع الفجر. فعندما طلع الفجر صلى الرسول عليه السلام صلاة الفجر في أول وقتها من حين طلع الفجر كما ثبت ذلك في حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري في كتابه الصحيح. بعد أن صلى الفجر عليه السلام ذهب إلى مزدلفة فكبر وهلل وسبح ودعا، فكبر وهلل وسبح ودعا، ذهب إلى الموقف في مزدلفة فكبر وسبح وهلل ودعا،